الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال القاضي أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله في كتابه متن الغاية والتقريب المسمى بمتن أبي شجاع، قال: فصل. والمعتدة على ضربين متوفى عنها وغير متوفى عنها. فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا فعدتها 4 أشهر و10. وغير المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا وهي من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء وهي الأطهار، وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها 3 أشهر. والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها. وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة، وبالأقراء أن تعتد بقرأين، وبالشهور عن الوفاة أن تعتد بشهرين 5 ليال، وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف، فإن اعتدت بشهرين كان أولى. هذا الفصل فيما يتعلق بذكر العدد، أي عدد المرأة وذكر أقسامها وأنواعها. والعدد لغة مأخوذة من العدد، مأخوذة من العدد لاشتمالها على عدد من الأقراء أو الأشهر. مأخوذة من العدد لاشتمالها على عدد من الأقراء أو الأشهر. وشرعا اسم لمدة، اسم لمدة تتربص فيها المرأة، اسم لمدة تتربص فيها المرأة عن النكاح لمعرفة براءة رحمها، لمعرفة براءة رحمها. أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها، أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. تفجعها بالعين. طيب، هذا معنى العدة. تتربص المرأة فترة من الزمن تترك فيها النكاح لتتأكد من براءة رحمها من الحمل، أو لأجل التعبد لله بهذا الحكم، أو لأجل تفجعها بزوجها يعني في عدة الوفاة. والحكمة منها كما سمعنا هو صيانة الأنساب من الاختلاط، صيانة الأنساب من الاختلاط. وكذلك أيضا رعاية لحق الزوجين، رعاية لحق الزوجين. فقال: والمعتدة على ضربين متوفى عنها وغير متوفى عنها، يعني إما أن يكون اعتداد المرأة بسبب الوفاة أن يتوفى زوجها، وإما أن يكون الوفاء الفراق بغير الوفاة كالطلاق أو الخلع أو الفسخ أو اللعان أو نحو ذلك. قال: فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، إذا مات الزوج وزوجته حامل فعدتها بوضع الحمل تبقى في العدة حتى تضع حملها، لقول الله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإن قال قائل: أليس الله يقول: الذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة؟ نقول: هذا في غير الحامل كما سيأتي. وقد دلت السنة على أن المتوفى الحامل تعتد بوضع حملها، كما جاء في الصحيحين في قصة سبيعة الأسلمية حين توفي زوجها فلبثت ليال ثم وضعت، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح. إذن المتوفى عنها إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. وما هو ضابط هذا الحمل؟ الصحيح أن كل ما وضعته المرأة من مما في بطنها، سواء كان علقة أو مضة، فإنه يعتبر به انتهاء عدتها، لأن الله عز وجل أطلق قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا وضعت حملها فقد انتهت عدتها. وفي قصة سبيعة الأسلمية ما استفسر النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته أنها وضعت، ما الذي وضعته؟ أخذ بقولها وأذن لها بالنكاح، وأعلم بذلك أن عدتها قد انتهت، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذا الموضع قد يستفصل فيه، يعني ما الذي وضعته؟ هل إنسان كامل؟ أو وضعت يعني مضغة، قطعة لحم أو علقة أو نحو ذلك؟ فماذا أنه لم يستفصل، فنأخذ العموم، عموم وضع الحمل على أي هيئة كان أو صفة كان، فبه يحصل انتهاء العدة. طيب، قال: وإن كانت حائلا، معنى حائل يعني غير حامل، غير حامل. وإن كانت حائلا قال: فعدتها أربعة أشهر وعشر، لقول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذن عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشر. نعم، إن كانت حامل، هذا أيضا من باب التأكيد الفائدة، أنها متى ما وضعت حملها، متى ما وضعت حملها ولو كان ذلك بعد لحظات من موت زوجها انتهت عدتها. يعني امرأة مثلا حامل، توفي الزوج وقبل أن يدفن وضعت، انتهت عدتها. واضح؟ عدتها متعلقة بالوضع، سواء طالت العدة أو قصرت، قد تبقى تسعة أشهر أو ثمانية أشهر إذا كان الحمل في أوله، وقد تضع في أول موته ويكون موته عند آخر حملها فتنتهي عدتها. طيب، وإن كانت غير حامل فأربعة أشهر وعشر، تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. المعتبر بالأشهر الأشهر القمرية، الأشهر القمرية فتعتد بها. طيب، أربعة أشهر وعشرة، طبعا عشرة أيام مع لياليها، عشرة أيام مع لياليها، فمتى تنتهي عدتها؟ جمهور أهل العلم أن عدتها تنتهي بدخول ليلة الحادي عشر، أن عدتها تنتهي بدخول ليلة الحادي عشر. متى تدخل ليلة الحادي عشر؟ عند غروب الشمس اليوم العاشر. عند غروب الشمس اليوم العاشر هنا تدخل ليلة الحادي عشر فتنتهي عدتها. طيب مسألة أخرى، إذا كانت المرأة لا تعلم بالأشهر كامرأة محبوسة مثلا أخبرت بموت زوجها، فهنا قال أهل العلم تعتد 130 يوما، تعتد 130 يوما على أن كل شهر 30 يوما، فيكون مجموع العدد 130 يوما. نعم. قال وإن كانت حائلا فعدتها 4 أشهر و10. إذا كانت مطلقة، إذا كانت مطلقة وفي أثناء عدة الطلاق مات زوجها، هل تعتد عدة الطلاق أو عدة الوفاة؟ ها الجواب فيه تفصيل. إن كان طلاقها رجعيا فتنتقل إلى عدة الوفاة لأنها تعتبر في حكم المزوجة. واضح؟ امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا وفي أثناء العدة توفي، فهنا تنتقل إلى عدة الوفاء، تنتقل إلى عدة الوفاء. وأما إن كان الطلاق بائنا فإنها تستمر في عدة البينونة لأنها ليست في حكم الزوج. ها؟ سيأتي معنا. بالنسبة للمتوفى تقصد أو بالنسبة للمتوفى؟ لا، ليس لها نفقة، ليس لها نفقة. نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على ذلك أن المتوفى عنها ليس لها نفقة. قال وغير المتوفى عنها، وهذا النوع الثاني. قال إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. غير المتوفى عنها كما ذكرنا تكون مطلقة مختلعة فارقت زوجها بالفسخ من جهة الحاكم، من جهة حصول الفرقة بجهة اللعان مثلا، فهنا إذا كانت حامل فعدتها بوضع الحمل لعموم الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولهذا قال أهل العلم أن عدة الحمل تغلب جميع العدات، جميع العدد تغلبها عدة الحمل، متى ما كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، سواء كانت تحيض، حتى لو كانت تحيض مثلا تعتد بالحمل، متوفى عنها تعتد بالحمل، مطلقة تعتد بالحمل، مختلعة تعتد بالحمل، وهكذا في سائر أنواع العدد فإنها تعتد بوضع الحمل إن كانت حاملا. ولهذا كانت مخصصة أيضا لقول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا إذا كانت غير حامل. وإن كانت حامل وحاضت وعد ما ينزل منها من الدم حيضا فكذلك تعتد بالحمل ولا عبرة بهذا الدم الذي تراه أو بدم الحيض الذي خرج منها. قال وإن كانت حائلا يعني غير حامل وهي من ذوات الحيض أي ممن تحيض فعدتها 3 قروء وهي الأطهار، عدتها 3 قروء إن كانت ممن تحيض فعدتها بالأقراء لقول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقرء يطلق في اللغة ويراد به الطهر ويراد به الحيض، يراد به الطهر ويراد به الحيض. وهنا المؤلف رحمه الله يقول المراد بالأقراء الأطهار، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، وهو أيضا قول الإمام مالك ورواية عن أحمد أن الأقراء هي الأطهار، أن الأقراء هي الأطهار. وثبت هذا القول عن عائشة رضي الله عنها. واستدلوا بقول الله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. قالوا قد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على ابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض وأمره أن يطلقها وهي طاهر في طهر لم يجامع فيه. قالوا فدل ذلك على أن الأقراء هي الأطهار، على أن الأقراء هي الأطهار. طيب هذا قول. القول الآخر أن المراد بالأقراء هي الحيض، أن القرء هو الحيض، فتعتد المرأة ثلاثة قروء أي ثلاث حيض. وهذا قول كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهو قول الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقبل ابن مسعود وابن عباس وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي موسى، وهو مذهب أبي حنيفة وأصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يرجعها وأن يطلقها وهي طاهر في طهر لم يجامع. لماذا؟ حتى تستقبل أول عدتها وهو الحيض، لأنها مأمورة أن تعتد بثلاث قروء، يعني ثلاث قروء كاملة، وهذا لا يتحقق إلا في الحيض. فإذا طلقت وهي طاهر فستستقبل أول قر وهو أول حيضة تأتيها فتبدأ بها عدتها، وستنتهي عدتها بآخر حيضة بانتهاء الحيضة الثالثة، وبهذا تعتد ثلاثة قروء كاملة. بخلاف الطهر، لو قلنا أن الأقراء الأطهار، طيب لو طلقت في نصف الطهر سيكون هذا الطهر هو الأول، ثم تستنتظر طهرين فتكون عدتها طهران ونصف، فتكون عدتها طهرين ونصف، وهذا خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فإذا أقبلت على القول بالأطهار، إذا أقبلت الحيضة الثالثة انتهت عدتها، لكن على القول بالأقراء أن المراد بها الحيض فتبدأ عدتها باستقبال أول حيضة وتنتهي عند انتهاء الحيضة الثالثة، فتكون ثلاثة قروء كاملة. طيب، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ترجع المستحاضة إلى أيام حيضها، قال في المستحاضة تجلس أيام أقرائها، تجلس أيام أقرائها. ومعروف أن المستحاضة متى تترك الصلاة؟ أيام الطهر وأيام الحيض، أيام الحيض. إذا المراد بالأقراء هنا ماذا؟ الحيض، المراد بها الحيض. وهذا دليل يعني من السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالقرء هو الحيض. وحديث المستحاضة رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا يدل على أن المراد بالقرء هو الحيض. إذن الفرق بين قول من يقول بالأطهار ومن يقول بالحيض أن على القول بالأطهار ستكون عدة المرأة ربما أقل من ثلاثة قروء، كما سمعنا إذا طلقت في نصف الطهر ستعتد النصف المتبقي ثم تقبل الحيضة الأولى ثم تعتد الطهر الثاني ثم تقبل الحيضة الثانية ثم تعتد الطهر الثالث فإذا أقبلت الحيضة الثالثة انتهت عدتها وحينئذ تكون كم مكثت؟ مكثت شهرين ونصف طهرين ونصف بخلاف القول بالأقراء فإن ستعتد ثلاثة قروء كاملة تستقبل أول حيضة تأتيها فتبدأ عدتها ثم تأتي الحيضة الثانية ثم الحيضة الثالثة فإذا انتهت الحيضة الثالثة انتهت عدتها واضح؟ نعم ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلق وهي طاهر حتى إيش؟ تستقبل عدتها من أول مجيء الحيض من أول مجيء أول حيضة بعد هذا الطلاق أو هذا الفراق. قال فإن كانت حائلا وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء وهي الأطهار والصواب والصحيح أنها الحيض. قال وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر. إن كانت صغيرة يعني ممن لم تحض بعد ممن هي دون سن المحيض تزوجت وهي صغيرة وطلقت مثلا وهي لا تحيض تعتد بثلاثة أشهر. وإن كانت آيسة وهي المرأة التي انقطع حيضها وأيست من رجوع الحيض لكبر سنها مثلا فهي كذلك تعتد بثلاثة أشهر هذا مقابل الثلاثة القروء جعل الله سبحانه وتعالى من لا تحيض فإنها تعتد بالأشهر كل شهر مقابل قر. والإياس ودي على ذلك أولا قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن يعني كذلك عدتهن ثلاثة أشهر. وقوله جل وعلا إن ارتبتم يعني في عدتهن بماذا تعتد فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي كذلك عدتهن ثلاثة أشهر. وهذا بالإجماع كما قال ابن قدامة رحمه الله. هل الياس سن محدد؟ بعضهم يقول سن الخمسين بعضهم سن الستين والصحيح أنه ليس له حد محدد فمتى انقطع الحيض عن المرأة وأيست من رجوعه فتكون في حكم الآيسات تكون في حكم الآيسات. طيب إذا طلقت المرأة وهي مرضعة أو وهي نفاس نقول تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد بالحيض. الغالب أن المرضعة ينقطع حيضها الله عز وجل يجعل الحيض ماذا غذاء للجنين ينقلب هذا الحيض لبن ويتغذى منه الجنين لهذا الغالب أن المرضعة ما تحيض. فإذا كان الأمر كذلك وهي في الأصل أنها من ذوات الحيض لكن قطع حيضها هنا بسبب الرضاع هل تعتد بالأشهر؟ نقول لا تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد بالحيض. طيب إذا قطع حيضها ولا تدري ما هو السبب ليست مرضعة ولا عندها شيء من الأمراض أو كذا ما تدري قطع حيضها طلقت في أثناء هذه الفترة كيف تفعل؟ قال أهل العلم تجلس سنة تسعة أشهر للحمل لأجل الحمل ثم تعتد بثلاثة أشهر وهذا قول الإمام مالك, وهكذا أيضا الإمام الشافعي. واضح؟ إذا قطع حيضها ولم تدري ما هو السبب وطلقت فإنها تعتد بسنة, 3 أشهر للحمل وسنة 9 أشهر للحمل و3 أشهر للعدة. وبهذا أفتى عمر رضي الله عنه, قال به جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام مالك, وهكذا أيضا الإمام الشافعي رحمهم الله. قال طيب, هنا هنا مسألة من الفائدة أيضا, إذا طلقت المرأة مثلا وأرادت أن تعتد, متى تعتد؟ هل تبدأ من أول الليل أو أول النهار؟ يعني مثلا لو طلقت في الليل هل تبدأ عدتها تحسب من أول النهار باعتبار أول اليوم؟ وإذا طلقت في نصف النهار هل تعتد بأول الليل؟ أم أنها تعتد من الوقت الذي بدأ فيه الفراق؟ يعني مثلا طلقت في نصف النهار, هل تعتد وتحسب من نصف النهار أم أنها تحسب من أول الليل, يعني من أول ليلة التي طلقت فيها؟ أكثر أهل العلم على أنها تعتد من الوقت الذي طلقت فيه, تحسب من الوقت الذي طلقت فيه والساعة التي فارقت فيها زوجها. واضح؟ سواء كان ذلك في نصف الليل أو في نصف النهار, فتحسب من نصف النهار إلى أن تنتهي عدتها إلى نصف النهار. طلقت في نصف الليل أو جاء الفراق في نصف الليل, تحسب من نصف الليل إلى أن تنتهي عدتها إلى نصف الليل. طيب, هذا هو قول أكثر أهل العلم. قال والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها, وهذا بإجماع أهل العلم, المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا عقد الرجل على المرأة وقبل الدخول طلقها فليس عليها عدة, لها أن تذهب تتزوج مباشرة, تتزوج مباشرة. لماذا؟ قال أهل العلم لأنه ما دخل بها فلا يخاف من يعني وجود حمل في رحمها أو كذا, ولا تحتاج إلى أن تستبرئ لرحمها لأنه لم يحصل يعني خلوة ولا يحصل جماع ولم يحصل شيء من ذلك, فلا حاجة حينئذ إلى أن تعتد. فلهذا أسقط الشرع العدة في حقها. وقضى الصحابة رضوان الله عليهم وهو قول الخلفاء الأربعة أن الرجل إذا خلى بالمرأة وأرخى الستار وفارقها بعد ذلك فعليها العدة. واضح؟ الله ذكر في الآية المسيس, المسيس مراد به الجماع, ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن, يعني من قبل حصول الجماع. لكن قضى الصحابة أنه إذا حصلت الخلوة ولو لم يحصل المسيس فإنه تثبت العدة. لماذا؟ سدا لذريعة التلاعب, قد يدخل الرجل بالمرأة ويجامع ثم يقول ما لمستها فيحصل شر في ذلك. فلهذا قضى الصحابة بأنه إذا حصلت الخلوة وأرخى الستار صار في حكم من دخل وجامع, فإذا فارق بعد ذلك فعليها العدة ولها كذلك المهر. طيب, نقف هنا إن شاء الله. ها؟ لذريعة التلاعب في هذا الباب. طيب، إلى هنا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.